الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى أمر بعبادته وجعل مواسم تضاعف فيها الحسنات، وكنا في الدرسين السابقين تكلمنا على أحكام الحج، وبقي طواف الوداع. واليوم بعد أن نشير إلى أحكام طواف الوداع وننبه على بعض الأمور في الحج، يعني نذكر فضل هذه الأيام 10 ذي الحجة، وما الأعمال التي تعمل فيها، وكيف المسلم يغتنم فرصة حياته وفرصة مواسم الخير ليربح وليأغنم، لأن الله تعالى أعطى للعبد العقل والعمر. ثم أنزل له شرعا وقال له: تاجر معي بهذا العمر طيلة حياتك. فمن استعمل العمر في ما شرع الله له ربح أرباحا لا يعلمها إلا الله، ومن استعمل رأس ماله عمره فيما لا يرضي الله تعالى خسر خسارة لا وراء وراءها. وقد ذكر الله ذلك في سورة الزمر، فقال جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والله يذكر في القرآن أن بينه وبين خلقه تجارة، بيع بيع. الله أعطاك العمر وأعطاك العقل وأعطاك موارد العلم، فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم للشكر، ما أعطاك النظر لتنظر إلى الحرام، ما أعطاك السمع لتسمع إلى الحرام، ما أعطاك اللسان النطق الذي علمك البيان لتنطق بما لا يجوز، ما أعطاك العقل لتفكر في الحرام، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف، تنظر في ملكوت الله، تستمع للدروس وللقرآن، تذكر الله، تتكلم بخير. فوصلنا إلى طواف الوداع، وطواف الوداع للعلماء فيه قولان: قول إنه سنة ليس بواجب، وهذا الذي اختاره الإمام مالك، واستدل على ذلك بأنه بعد انتهاء الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال: عقرى حلقاء حابستنا هي؟ قالوا: إنها طافت طواف الزيارة، أي طواف الإفاضة، فأسقط عنها طواف الوداع ولم يأمرها بأن تنسك، بأن تذبح. فقال مالك: إذن طواف الوداع سنة. وقال الجمهور: طواف الوداع واجب يسقط عن الحائض ومن في حكمها. وهذا الذي رجحه الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في المنسك العظيم الجزء الخامس من أضواء البيان، قال إنه واجب. أما طواف القدوم فالجمهور قالوا سنة، وقال مالك هو واجب يسقط عن المرهق. أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج عند الجميع لا يسقط. إذن الطوافات للحاج ثلاثة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة وطواف الوداع. وقيل طواف الوداع أصلا حق للبيت ما له علاقة بالحج، وهذا القول فيه ضعف، لأنه أمر أنه من كان في مكة فليكن آخر عهده بالبيت، لكن من كان في مكة غير حاج لا يلزمه، قالوا هو حق للبيت لمن أراد أن يخرج عن مكة، وهذا القول فيه بعد. والحاج بإمكانه أن يتأمل في نفسه هل حجه قبل أو لم يقبل بحالته بعد الحج. إذا كان الحاج بعد الحج جاء أكثر عبادة وطاعة وبعدا عن الحرام وعن المعاصي وأكثر قربا من الله وأكثر خشية وأسهل دمعا وأسرع في احترام والديه وفي صلة رحمه وأبعد من الريب والشبه، هذا ما ظن أن حجه قبل، لأن الحسنات تدعو للحسنات. وإذا جاء من حجه ولم يترك أعراض الناس ولم يترك يعني المحرمات ولم، فهذا ما ظن على أن حجه نرجو الله السلام والعافية لم يقبل. وهذا الحج الذي يمارسه ويستقيم فيه لم يبقى عليه ذنب. ثم إن الله تعالى رحمة منا جعل هذه الأيام هي أفضل الأيام، لأن فيها الحج وفيها الأضحية وفيها بقية العبادات، فالله تعالى فضل 10 ذي الحجة بما جعل فيها من الأعمال التي توجد في غيرها وبعضها لا يوجد إلا فيها. فيوم العيد لا يوجد إلا في 10 ذي الحجة، والأضحية لا توجد إلا في هذه الأيام، فلذلك فضلها الله وجعل العبادة فيها أفضل من جميع السنة. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه لمصالحنا، ونعلم أننا إذا رشدنا في أعمارنا وعملنا بطاعة ربنا ربحنا ونجونا. الله جل وعلا خلق الخلق للابتلاء، قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال في الآية الأخرى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في آية هود فمنهم شقي وسعيد، وقال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا لآمرهم بالعبادة فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، على أصح التفاسير في الآية. فالله تعالى خلقنا وأعطانا أسباب الخير وأسباب يعني النجاة، ثم أكرمنا بأن جعل أعمارنا قليلة، أعطانا مواسم تضاعف فيها الحسنات، فجعل هذه الأيام العمل فيها أفضل أيام السنة، ما من أيام العمل فيهن أفضل من 10 ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الصفقة التي بيننا وبين الله إذا تأملناها وعملنا بمقتضاها ربحنا، وإذا لم نتنبه وضيعنا العمر خسرنا. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. عياذا بالله، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم بين الشريحة التي نجت والتي استقامت على ما طلب منها ربها. قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي. أو كل ما عبد من دون الله يعني من حجر وغيره. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. والطاغوت تقال للواحد والاثنين والثلاث والأربع. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الخبر الذي إذا سمعوه تطلقت أسارير وجوههم فرحا. إذا قدم الناس يوم القيامة يقال لهم: أهلا وسهلا، أبشروا بالجنة، سلام عليكم بما صبرتم، سلمتم، لا خوف اليوم عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم قال: فبشر عبادي. الله جل وعلا يقول: فبشر عبادي. لا عباد الدرهم ولا عباد الدينار ولا عباد الزوجة ولا عباد الأولاد ولا عباد الأسرة القبيلة، لا، عبادي الذين يستمعون القول. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع محاضرة ولا عنده استعداد ليسمع درس وليس عنده استعداد ليسمع خطبة أو موعظة. طيب، من أين تأتيه الهداية؟ ونبي الرحمة يقول: لا نبي بعدي، والوحي انقطع، وهو ما عنده استعداد ليسمع الدروس أو يسمع القرآن أو الأحاديث. فبشر عبادي الذين يستمعون القول، القرآن، السنة، المواعظ، النصح، الأحكام، ما ينفع ما يضر، فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسن القول، لأن النصوص فيها حسن وفيها أحسن. كون أنك يعني تنتقم ممن ظلمك ذلك جائز، ولكن إذا عفوت ذلك أحسن، كما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال في الآية الأخرى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، على أصح التفاسير. يعني أمر الرجل وأمر المرأة إذا طلق الزوج المرأة قبل أن يدخل بها وقد حدد لها مهرا وأعطاها إياه، فلها نصف المهر، إلا أن تترك الزوجة للزوج المهر كاملا أو يترك الزوج للزوجة المهر كاملا، على أصح الأقوال. بدليل، لأنه قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أي النساء، ويتركن المهر كاملا للزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج ويترك المهر كاملا للزوجة. أما ما قال إمام دار الهجرة، وهو أن الذي بيده عقدة النكاح الولي، هذا في السياق ما يجعله بعيدا، وهو قوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وعفو الولي عن مهر موليته ليس أقرب للتقوى، لأنه لا يملكه، فأقرب للتقوى أنه لا يعطي شيء لا يملكه، فبان أن الكلام فيه مشاكلة، وفي كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، وهذا يسمى في عرف اللغة أن يؤتى الكلام بكلام يفهم من السياق، وهو أسلوب من أساليب البديع. لا فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه قبل أن يفوت الأوان. وهذه الأيام العمل فيها فضله عميم وخيره كثير وأجره إن شاء الله مطلوب، فينبغي لنا أن نرشد في العمل في هذه الأيام، يعني نكثر من العبادات. ومن أهم العبادات في هذه الأيام هو التكبير والتحميد والتهليل. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، فأكثروها من التكبير والتحميد والتهليل، أكثروا فيها. الله أكبر من كل شيء، الحمد لله، الثناء بالجميل على المعبود بحق، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فنكثر في هذه الأيام من هذه الكلمات الثلاثة، ومن الاستغفار، ومن الصوم، ومن الصلاة، ومن الصدقة، ومن صلة الرحم، ومن أعمال الخير الكثيرة، لأنها يعني جعلت موسما للأرباح، فلا ينبغي أن نضيعها. وتعلمون أن التجار إذا جاء الموسم لا يتركون بضاعاتهم وينامون. تاجر عنده بضاعة وجاء الموسم هل ينام؟ يا مسلم أنت أيضا بينك تجارة مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين، بيننا بيع مع الله، أموالنا وأنفسنا لله، والله يعطينا الجنة. فينبغي إذا جاءت المواسم المربحة أن لا نضيعها، وأن نستغل الفرصة، وأن نكثر فيها من الطاعات المشروعة المعروفة، وأن نبتعد عن المعاصي وعن أسباب الضياع. وتعلمون أن كل شيء نحتاجه في هذه الدنيا مبين في ديننا، بين لنا الأيام الفاضلة، وبين لنا الأيام التي تضاعف فيها الحسنات، وبين لنا الواجب، وبين لنا الحرام، وبين لنا المندوب، وبين لنا المكروه، وبين لنا المباح، وأخبر أننا لا نعذب حتى تقام علينا الحجة، وأهل النار لا يدخلون النار إلا بعد أن يسألهم خزنتها، كما أخبر الله بذلك، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ربنا كريم وحليم ورحيم وغني وقادر، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأعطانا موارد العلم، وأعطانا العقل والسمع والبصر، وأعطانا هذه المواسم المربحة. فينبغي أن نشكر ربنا، وأن نعمل بطاعته، وأن نبتعد عن المعاصي، وأن نعلم أن العبادات المفروضة لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة التي شرعها الله. العبادات المفروضة لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة التي شرعها الله. والله أعطاك العينين واللسان والشفتين، فينبغي أن تعطي وقتا لتعلم ما الواجب فتمتثل، ما الحرام فتجتنب، فتسعد في دنياك وأخراك. أما تشتغل بما ضمن الله لك وتترك ما لم يضمن لك، وتشتغل في الفاني وتترك الباقي، فهذا عين الخسارة وعين الضياع. الله تعالى ما ضمن لنا إلا الرزق، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كل إنسان يرزقه الله ما دام حيا. وقال في الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم أكدها بأربع مؤكدات، لأن الناس كثير منها لا يصدق أن رزقه في السماء. ما في دكان في السماء، ولا مزرعة في السماء، ولا فيه، ما يرى شيء في السماء. قال: فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهذه الأيام ينبغي أن نجتهد فيها، وأن نكثر فيها من ذكر الله، ومن الاستغفار، ومن الدعاء، ومن التوبة. ومن يستطيع أن يصوم يصوم، ومن يستطيع أن يتصدق يتصدق، ويصل رحمه، ويزور المرضى، ويصلح ذات البين، وما يريده يسأله لله، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. قال العلماء: إذا دعا العبد ربه إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يدفعه عنه من الشر بقدره، وإما أن يدخر له هذه الدعوة يوم القيامة ويكون في أمس الحاجة إليها فيعطيه إياه. قالوا: إذا نكثر. قالوا: الله أكثر. فلا نضيع هذه الأوقات، ونعلم أن كل شيء نحتاجه مبين: الصوم، الذكر، الاستغفار، الصلاة، الدعاء، التوبة، صلة الرحم، زيارة المرضى، إصلاح ذات البين. فنكثر من العبادات، والواحد إذا سئم من عبادة يتحول لغيرها، وإذا كان يخاف من شيء يسأل ربه أن يحميه منه، وإذا كان يريد شيئا يسأل ربه أن يعطيه. فهذه رحمة بنا ورفقا بنا جعلها لنا ربنا. ولذلك الله تعالى بين في كتابه أن أصول دخول الجنة أربعة أمور، وبين في كتابه أن أصول دخول النار أربعة أمور، وبين أسباب النصر وأسباب الهزيمة وأسباب الرفعة وأسباب الضعة، وأنزل على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم. فحري بنا أن نشكر هذه النعم، وأن نهتم بمصالحنا، وأن نحاول أن نستغل هذه المواسم التي يستغلها أهل الدنيا ويجتهدون فيها، فنحن لا يكون أهل الدنيا أقوى منا، فنشتغلها نحن في طاعة ربنا لننجو من عذاب ربنا ولنكون من الفائزين. فأهل الجنة سألوا أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول الجنة، عكسها هي كبريات أسباب دخول النار. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون يقابلها في الآيات: نكذب بيوم الدين، كنا نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها: لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها هناك: كنا نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها هناك: لم نكن نطعم المسكين. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب مبارك، كثير البركة، البركة وكثير النفع وكثير الخير، ليطلع الكنوز الموجودة فيه. وورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام، صلى، تصدق، بر بوالديه، تغاضى عن زلات جيرانه، تغاضى عن قطيعة إخوانه، بذل من جاهه، بذل من ماله، تعب لإخوانه، كلها مكاره. يريد أن يتكلم فيعلم أن هذا الكلام حرام فيسكت، يريد أن يذهب لمجلس فيعلم أن هذا المجلس مشبوه فلا يذهب، يريد أن يأكل فيعلم أن هذا الأكل فيه شبهة فلا يأكل، يريد أن ينظر فيعلم أن هذه النظرة فيها شيء يغض بصره. الجنة حجبت بالمكاره. فمن قال العلماء فمن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، والعكس، وحجبت النار بالشهوات. تريد أن تأكل كل، تريد أن تشرب تشرب، تريد أن تمر تمر، تريد أن تتكلم تتكلم، تريد أن تنام نم، خلاص كل شيء تريد أن تفعله افعله. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هذه الأيام ينبغي للإنسان أن يصوم منها، يصومها إن استطاع، وأن يذكر الله فيها ويقرأ القرآن، وأن يكثر من الإحسان إلى والديه وإلى جيرانه، وأن يرفق بمن حوله، وأن يعاملهم معاملة طيبة، لأن أكثر ما يثقل الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وأن يكثر من التهليل والتسبيح والتحميد وذكر الله والاستغفار، وأن يدعو للمسلمين، فإن دعوة مسلم لإخوانه عن ظهر قلب قد تغمرهم بالخير، ويقول الملك له: ولك المثل. وهناك حديث مخيف لمن يتأمله، أننا لا بد أن نحب إخواننا وأن نعاملهم كما نحب أن نعامل. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه المواسم رحمة بنا، من تلك المواسم هذا الحج وهذه الأيام، وكذلك رمضان وليلة القدر، وجعل الله تعالى في أوقات إجابة يوم الجمعة وفي جوف الليل الأخير وبعد الأذان وبعد المطر، هذه أوقات تستجاب فيها الدعوة. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الفرص وأن يجتهد فيها ليكون من الفائزين، وليكون ممن أسعده الله وأبعده عن النار وعن المعاصي. وهذه الأمور لا بد فيها من الاجتهاد، لا يمكن للإنسان أن يترقى في الفضائل إلا بالاجتهاد، بدون الاجتهاد لا يترقى المسلم في الفضائل أبدا. والأعمال بالنسبة للإيمان كالماء بالنسبة للأشجار، كما أن الأشجار إذا مسك عنها الماء ذبلت وجفت، الإيمان إذا وقف عنه العمل جف وضعف في القلب. وكذلك قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والعمل من الإيمان ويزيد وينقص. فينبغي لنا أن نجتهد وأن نشمر وأن نعلم أن الجنة غالية، وأن ثمنها أموالنا وأنفسنا، وأن نشتغل فيما يعنينا، وأن نترك الناس. الله لم يتعبدنا بسب فرعون ولا هامان ولا قارون، فلا نسب الناس ولا نغتابها. من يعجبنا نصاحبه، ومن لا يعجبنا نتجنبه. ولا نتهم نيات الناس، فإن النية لا يعلمها إلا الله. وإذا أردنا أن نتكلم أو نبين خطأ إنسان فلا نقول إنه يريد أو يريد، نقول فلانا قال كذا وهذا القول باطل بدليل كذا وكذا. والعقيدة فعيل بمعنى مفعول، العقيدة فعيلة بمعنى مفعول أي معقود القلب عليها، وما في القلب لا يعلمه إلا الله أبدا. فلذلك من أظهر الحق قبلناه منه وذكرناه بالخير، ومن أظهر الشر تجنبناه وسألنا الله تعالى السلام والعافية، وأن رأيناه نصحناه وبينا له أن هذا الذي عليه لا ينبغي ولا يجوز، حتى نسلم من أن يلببنا يوم القيامة. لأنه لا بد للمسلم من أن يهتدي ولا اهتداء إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره، ولكن الشريعة سمحة فجعل رتب التغيير ثلاثة، والرتبة الثالثة يكون صاحب الإيمان إيمانه ضعيف، وذلك أضعف الإيمان بقلبه. فلا بد أن نجتهد لإيصال هذا الدين لإخواننا وللمسلمين، ولا بد أن نجتهد لممارسته حتى يقوى في قلوبنا. وأول ما نعمل أن نكابد أنفسنا على الإخلاص، الإخلاص أولا، العمل ثانيا، ثم دعوة الناس، ثم الصبر على ما يحصل من الناس، هذا الذي يكون به الاهتداء. قال تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال أبو بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فيا أيها المسلمون اجتهدوا في هذه الأيام، واعلموا أنها فرصة سانحة، وأنه قد لا تعود هذه السنة علينا، فيبادر الإنسان بالتوبة ويعمل في هذه الأيام العمل الصالح، ويرجو من ربه الخير، ويسأل ما يريد، ويستعذ بالله مما يخاف منه، عند ذلك يسعد في دنياه وأخراه ويفوز الفوز العظيم. والمكابدة هي التي تأتي بالهداية. متى تأتي الهداية؟ عند المكابدة. إنسان يغض بصره ولا في قلبه ورع، ويترك الغيبة ولا في قلبه ورع، ويذهب عن المعاصي ولا في قلبه ورع، هذا في أول الأمر. فإذا غض بصره وكف لسانه ينبت الورع في قلبه شوية شوية، فإذا هو أصبح الإيمان في قلبه كهذه السارية، فلا يخاف إلا من الله، ولا يفرح إلا بالله، ولا يغضب إلا لله، ولا يرضى إلا لله، ولا يقوم إلا لله، ولا يجلس إلا لله. فما أراده أعطاه الله له، وما خاف منه أمنه منه ربه، فعند ذلك يسعد سعادة لا وراء وراءها. قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، جاهد السمع لا يسمع إلا الحق، جاهد البصر لا ينظر إلا ما يجوز البصر إليه، جاهد اللسان لا ينطق إلا بما يجوز النطق به. فالذي يكابد هذه الأمور الله تعالى يهديه، فإذا سأله أعطاه، وإذا احتمى به حماه، فعند ذلك تكون السعادة الأبدية. ومن أكبر ما يجلب السعادة التعرض لمواسم الخير. أقول ومن أكبر ما يجلب السعادة أن نتعرض في مواسم الخير إلى نفحات الله تعالى. فنكثر من التهليل والتسبيح والتحميد ومن الاستغفار ومن التوبة ومن قراءة القرآن ومن صلة الرحم ومن زيارة المرضى ومن إصلاح ذات البين ومن الصدقة ومن الإخلاص ومن انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. فهذه الأعمال بإذن الله تعالى تجعل صاحبها يربح. ونكثر من الدعاء لأن الدعاء هو العبادة، وربنا يقول ادعوني أستجب لكم، ويبشر من يقوم بهذه الأعمال أن الله تعالى ناصره وموفقه ودافع عنه. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه. واعلموا أن هناك أمرا سهلا وقريبا يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى، ولو تنبهنا له لسعدنا سعادة لا وراءها، وهو أننا نجعل ثقتنا بالله، ونجعل دعاءنا لله، ونجعل خوفنا من الله، ونجعل رجاءنا لله، وتكون حياتنا منصبة إلى كيف يرضى عنا ربنا، ويكون خوفنا من أن لا يغضب علينا ربنا وأن لا نعصي الله تعالى. هذا الذي إذا فعلناه ما أردناه من الدنيا أعطاه الله لنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. وإذا جاءنا شياطين إنس أو جن يريدون الإيقاع بنا دفعهم عنا ربنا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلما لا نسير على الطريقة التي رسمها لنا ربنا؟ وأنتم تعلمون أن هناك أربع أمور معوقات عن دخول الجنة: دخول الجنة والسير في الطريق التي يرضاها الله عنا، قال بعض العلماء أربع: الأمر الأول الدنيا، امتلاء قلوب الناس من الدنيا، ما تجد الخشوع وتحاول أن تأخذ الدنيا بالربا والنجش والغرر والسرقة والتعدي على حقوق الأيتام والضعاف. الدنيا، من امتلأ قلبه من محبة الدنيا هذه مشكلة، والله ضمين لك رزقك، لن تموت حتى تستوفي رزقك، وضمين لك الرزق فاطلبه بالحلال، أجملوا في الطلب. الأمر الثاني الذي هو مشكل: الناس، شياطين الإنس يغرون صدرك على إخوانك وعلى أصدقائك وعلى والديك وعلى جيرانك، فيجعلونك تغتاب وتهجر وتضرب أحيانا أو تقتل. شياطين الإنس تحذر منهم. الثالث النفس، وهي شديدة، قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فأنت لابد أن ترغم نفسك على الحق، وأن تأطرها عليه أطرا، وأن لا تتابعها فيما لا يجوز وما لا ينبغي. قال ابن دريد في مقصورته: وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. وقال تعالى: ونهى النفس عن الهوى. إذن أكبر ما يجعل الإنسان يذهب إلى ما لا ينبغي النفس، أفعل كذا أعمل كذا. الرابع وهو أشدها وأخطرها: الشيطان. والشيطان يتخذ معك أربعة طرق: الطريق الأولى يحاول أن يكفرك، فإذا لم يستطع تكفيرك يحاول أن يدخل لك الرياء: أنت كلامك جيد، أنت جيرانك يذكرونك بالخير، فإن لم يستطع يحاول أن يسوف بك، يقول لك لما تعمل جدول لحفظ القرآن أو لما تحج هذه السنة، أترك إلى وقت آخر. فإذا لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل، تريد أن تزور أخاك في الله يقول لك يا أخي ما لك ومال الناس اجلس في بيتك، تريد أن تذهب تلقي درس يقول لك يا أخي الناس يعرفون ما تقول أسكت ريح الناس من كلامك. إذن يحاول أن يكفرك، فإن لم يستطع يحاول أن يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يسوف بك، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. ولخطورة الشيطان بين الله لنا في كتابه خطورته، فقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى مخبرا أن هذا الكلام يقوله إبليس في النار في سورة إبراهيم عندما ينتهي كل شيء، ينتهي كل شيء، قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أبعد هذا يمشي الإنسان وراء الشيطان ويقوده ليدخله النار؟ والله لا عذر لنا بعد هذا. إذن هذا فضائل عشر ذي الحجة. ونختم بأن الحج له أربع أركان وله سبع واجبات وله سبع محظورات وله سنن وأنداب، ومن أدى الحج ولم يرفث ولم يفسق لم يبقى عليه ذنبا، والعمل كثير والخير عميم. فأركانه الإحرام، وليس لبس الإحرام، الدخول في النية هذا ركن، أما التجرد من المخيط واجب، أما الدخول في الإحرام فهو ركن، سواء كنت لابسا إحرام أو لابس ثوبك، لكن الدخول في الإحرام وهو ما يقع في النية ويترجم بقوله لبيك، سواء حجا أو عمرة أو لبيك حجا وعمرة كما ذكرنا عن الأركان الثلاثة. الثاني السعي، الثالث طواف الإفاضة، الرابع الوقوف بعرفة في خلال 24 ساعة، يعني من طلوع الفجر يوم عرفة إلى قبل طلوع فجر يوم النحر. هذا قول جماعة من العلماء لحديث عروة بن مدرس، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، والجمهور الوقوف عندهم يكون من بعد الظهر. والجمع والواجبات هي التجرد من المخيط، والجمع لمن جاء نهارا بين الليل والنهار في عرفة عند الجمهور، ورمي الجمار والحلقة والتقصير والمبيت بمنى والمبيت جزء من الليل بمزدلفة وطواف الوداع، هذا عند الجمهور. ومحظورات الإحرام تغطية الرأس وشم الطيب ولبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظافر مقاربة النساء الرفث، والصيد البري، أيوه صيد البر ما هو صيد البحر، وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما. والكفارات منقسمة إلى نوعين، نوع على التخيير ونوع على الترتيب. فالذي على التخيير فدية الأذى، إنسان جاءته حكة في رأسه أو جاءه قمل فحلق رأسه، مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع، أو أن تذبح شاه تجزئ في الأضحية، لا تكون عوراء ولا تكون عجفاء ولا تكون عمياء ولا تكون هزيلة ولا تكون مشوهة، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قال وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله، قالوا تعظيم البدن وتعظيمها استثمانها واستغلاء أثمانها، تأخذ الذي تريد أن تهديه أو تضحي به أو تجعله يعني فدية لما فعلت، أن يكون جيدا وجميل وأن يكون له ثمن وله منظر، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. ففدية الأذى واللبس وتقليم الأظافر وشم الطيب والرفث غير الجماع، الرفث الذي هو دون الجماع هذا مخير في الثلاثة، الإطعام والصوم والذبح. والفدية التي هي على الترتيب ما هي على التخير، من ترك واجبا ومن كان حاجا قارنا أو مفردا، ومن يعني جامع أهله قبل أن ينهي حجه، قبل أن يتحلل التحلل الأكبر، فإن جامعهم بعد التحلل الأصغر عليه فدية، وعند مالك تلزمه عمرة، وعند الجمهور يحرم للإتيان ببقية الحج عند الإمام أحمد وجماعة من العلماء وحجه صحيح. أما إن خالط أهله وجامعهم قبل رمي جمرة العقبة فحجه عند الجمهور فاسد، ويستمر فيه ويلبح بدنه ويحج من القابل، وإذا جاء للمحل الذي حصل بينه وبين زوجه هذا يفرق بينهما، كل واحد يذهب عن الثاني. وقال أبو حنيفة إن وقف بعرفة فحجه صحيح لكن يلزمه فدي. إذن هذه الواجبات فيها ما هو مخير فيه وفيها ما هو على الترتيب، والخير كثير، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فالخير عميم، وربنا أشار لنا أن الإنسان إذا انشغل في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع جعل بعده ما يخلفه فيتدارك ما فاته، قال تعالى منبها لنا لذلك وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. هذه هي أعمال الحج باختصار، وهذا فضل يومي يا أيام العشر، نرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، كما نسأله أن يرفع عن المسلمين ما حل بهم من الوباء، وأن يوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، وأن يحفظ بلاد الحرمين للإسلام والمسلمين، وأن يحفظها جميعا حكاما ومحكومين رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأن يرد عن المسلمين كيد أعدائهم، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.